أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، أخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. صدق الله العلي العظيم. انتهى مهرجان السحرة بانتصار موسى سلام الله عليه، وقتل واستشهد مؤمن آل فرعون رضوان الله عليه حزقيل، وكذلك استشهدت آسية بنت مزاحم زوجة فرعون، واستشهد السحرة 90 أو 80 الذين آمنوا بموسى عليه السلام، وبدأت الاعتقالات والتقتيل في بني إسرائيل. إلى هنا وصلنا في الليلة الماضية، وبدأ التململ أيضا في صفوف بني إسرائيل، وظهرت حركة النفاق عندهم، وترك من ترك والتحق بالفراعنة، والبعض الآخر بقي مع موسى عليه السلام كعادة كل الأمم. هنا حدثت أمور مهمة طالت سنوات إلى أن انتهى الأمر إلى خضوع فرعون، خضوعه السياسي فقط وليس الديني، حيث اقتنع أن يرسل بني إسرائيل مع موسى، يعني أن يفتح المعتقلات ويفتح الحدود بين مصر وبين الشام أو الشامات. هذه السنوات العجاف الطوال كانت مهمة جدا من ناحية لبني إسرائيل حتى يمحصوا ويمتحنوا ويفتتنوا ويجربوا، ومن ناحية أخرى كانت الحجة بالغة تامة على فرعون والفراعنة. ذهب موسى مرة أخرى إلى فرعون وأراد التفاوض معه فقط لإجلاء بني إسرائيل، إن لم تؤمن فعليك وبالك ووزرك، أما القوم الذين معي الذين تجاوز عددهم العشرات المئات من بني إسرائيل، وثلة قليلة جدا يمكن من الممكن من المحتمل من الأقباط الذين التفوا حوله، هؤلاء أطلق سراحهم حتى نسافر من هذا البلد نهاجر. فكل الأنبياء لهم هجرات إلى بلد يستطيعون فيه أن يعبدوا ربهم بحرية كاملة، حيث كان فرعون لا يسمح لهم حتى بالعبادة، ويعتقل منهم ويذبح منهم، وقد أغلق الحدود، لا يستطيع موسى أن يأخذ ببني إسرائيل ويرحل، والضغط الشديد عليهم يوما بعد يوم. فلم يقبل فرعون ذلك، قال له موسى كما يتبين من الآيات أنه هناك آيات أخرى وبينات عظمى ومعاجز أخرى عذاب سيأتي عليك. قال له فرعون افعل ما أنت فاعل، نحن لا نسمح لك بالرحيل ولا ببني إسرائيل. فبدأت الآيات السبع الأخرى تتلو واحدة تلو الأخرى. طبعا عندما نراجع السير الطبيعي لهذه الآيات والمعاجز لا نستطيع أن نقول أنها حدثت في أسبوعين أو أشهر، حتما حدثت في سنوات، وبعضهم قال أنها طالت إلى 40 سنة كما ذكر. عند ذلك أتى الآية الكبيرة أو العذاب الأكبر، وهو الرجز الذي يعبر عنها عن هذه الآية أكثر المفسرين بالطاعون. هناك اقتنع فرعون أن يفك أسر الإسرائيلي، وأخذ موسى بني إسرائيل وتوجه إلى البحر الأحمر. عندما تنظرون إلى الخريطة، واليوم نظرت إليها، ترون أن مصر بمناطقها المعروفة طبعا، وإلا مصر في تلك الأيام حتما كانت أكبر من مصر اليوم، يمكن أنها كانت تمتد إلى أقاصي أفريقيا، ولكن مصر كعاصمة للفراعنة كانت في هذه المناطق التي نعرفها الآن. القاهرة لم تكن موجودة أساسا، كانت الجيزة موجودة بالتاريخ، وكانت أيضا الإسكندرية مدينة كبيرة قديمة وآثارها موجودة، ومدن أخرى. وقصور فرعون عادة تكون على النيل. فعندما تنظرون إلى الخريطة، موسى يريد أن يتوجه إلى القدس، إلى بيت المقدس، إلى الشامات. فالمفروض عليه أن يأتي ليعبر البحر. هنا تحدث المعجزة الكبرى في قضية فلق البحر التي سنتكلم عنها في الليلة القادمة. طيب، المفروض في البند السياسي يمكن الموقع أو غير الموقع من قبل الجانبين، من قبل بني إسرائيل بقيادة موسى عليه السلام، ومن قبل الفراعنة والأقباط بقيادة فرعون الجبار المتكبر، أن يرسل بني إسرائيل، يعني أن يسمح لهم بالرحيل. هنا أيضا التكبر والتجبر الفرعوني يفعل عمله ويحفر قبره بيديه. قالوا كيف نسمح لبني إسرائيل أن يهاجروا هكذا إلا أن نقتلهم عن بكرة أبيهم، وإلا أساسا ما كان نزاع. بنو إسرائيل يريدون أن يهاجروا، طيب خلي يهاجروا. بموافقتهم وقد أخذوا كل أمتعتهم مع نسائهم وأطفالهم وما يملكون، هذا الملك البسيط. أما أنه يصبح نزاع وتقع حرب، هذا ما كان مفروض. فأساسا يريد موسى أن يرحل، وهناك طريق أقصر إلى أن يصل موسى إلى الشامات، ولكن التجأ إلى البحر. لماذا التجأ إلى البحر الأحمر؟ لأنه عرف أن فرعون قد حشد الجنود المجيشة الكبيرة لمتابعته واستئصاله. هذا في الليلة القادمة إن شاء الله. أما الآيات التي وقعت في سورة النمل التي سنقرأها إن شاء الله إن بقينا أحياء في السنة القادمة، تأتي بعد سورة القصص مباشرة من آخر القرآن. يشير الله سبحانه وتعالى في الآية 12 رقم 12: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. قبلها أيضا يقول: وألق عصاك. كم آية تصير؟ العصا واحدة واليد البيضاء اثنين، في تسع آيات. علماؤنا يقولون في تسع آيات، يعني هاتان المعجزتان داخلتان في تسع آيات، معنى ذلك أنه هناك سبع آيات أخريات. إلى فرعون وقومه، طيب طالت سنوات، يمكن 20 سنة أو أكثر. إنهم كانوا قوما فاسقين. تسع آيات، تسع معاجز تأتي سنقرأها واحدة تلو الأخرى وهم لا يقبلون. فلما جاءتهم آياتنا، كلها يعني التسع آيات، مبصرة، مبصرة يعني مبينة، شيء يبصر يعني يجعلك تبصر الحقيقة ولا يبقى لك شك في ذلك، هذا معنى المبصرة بالكسر، مبصرة قالوا هذا سحر مبين. أيضا اتهموه بالسحر المبين الواضح. طيب هل كانوا يعتقدون حقيقة؟ هذا سؤال يطرح دائما. هؤلاء الذين رأوا هذه المعاجز التسعة، الآيات التسعة، هل حقيقة كانوا شاكين؟ حقيقة كانوا غير مقتنعين أم لا؟ شنو الواقع؟ الواقع الحقيقي شنو؟ القرآن يشير إلى ذلك: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. نعوذ بالله من هذا الشيء. الإنسان يرى الحقيقة واضحة أمامه في تلك العصور وفي هذا العصر، يرى كل البراهين الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى وقدرته وخالقيته ورازقيته وتدبيره للكائنات كلها ثم ينكر، يرى كل الدلائل الواضحة والبراهين الواضحة في زمن رسول الله وفي زماننا هذا حول نبوة سيدنا ومولانا محمد وينكر، يرى كل الآراء الواضحة المبصرة التي تبصر وتعلن عن إمامة مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه وينكر. طيب هذا بعد ما يلحل، يتركه لهواه. هذه مشكلة موجودة في البشر كبشر، العناد والتكبر واللجاج. الآيات يعني المعاجز، يعني البينات التي تبين، والبينة تقال لها بينة لأنها توضح. يقولوا لك جيب بينة، يعني جيب شاهدين عادلين شايفين الحدث بأعينهم. المنكر ينكر، المدعي عندما يدعي شيء يأتي بشنو؟ يبين. شاهدين عادلين مقبولين في المجتمع، المدعى عليه ينكر أيضا. هذا بعد ما يصير، هذه بينة يسمونها، يعني شيء يوضح. كل الدلائل تشير إلى أن مولانا وسيدنا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام هو الخليفة بلا فصل لرسول الله في مئات المرات التي كررها وأكدها النبي من أول البعثة إلى آخرها. وعندما أحد ينكر هذا يعتبر لجاج، فليراجع نفسه، وليراجع عقله، وليراجع علمه، وليراجع ثوابته. هذه الثوابت يوم القيامة ستكون حجة عليه، حجة لا شك في ذلك. فهو الآية العظمى والكبرى سلام الله عليه. ما قيمة عصا موسى في قبال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ يشير الله في سورة النمل حول فراعنة ذلك الزمان: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. النفس متيقنة، العقل مقتنع، القناعة موجودة. طيب شنو الجحود؟ جحود يعني أن تعرف، أن يعرف شخص شيئا أنه واقع وحقيقة ويمكن. هذا معنى الجحود. ليش؟ السبب شنو؟ شوف الآية شو تقول: ظلما وعلوا. يظلم نفسه ويظلم شعبه فرعون، وعلوا يريد أن يستعلي على الآخرين. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. انظر يا رسول الله، انظر أيها المؤمن الذي تتلو القرآن، العاقبة للفراعنة شنو يصير؟ هذا يشرح. طيب نأتي إلى الآيات السبع الباقية. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. أول آية وأول عذاب نزل عليهم وقد هددهم موسى بذلك هو عذاب السنين. السنين يعني القحط، القحط استولى عليهم. هنا أكو خلاف، هل القحط كان الآية الأولى أم الثانية؟ مو فرق، مو مهم. ليش؟ لأنه أكو بعدين يجي بالآيات الطوفان. طوفان شنو؟ الطوفان السيل الشديد، المطر الغزير الذي ينزل من السماء من دون هوادة، من دون توقف، هذا يسموه الطوفان. طيب بعض المفسرين يقولون هكذا: أول شيء جاء الطوفان فامتلأت مزارعهم بالماء. طيب الماء يوم يومين، شهر شهرين، ينتهي؟ ما ينتهي. ينزل المطر هاطلا من دون توقف. طيب هذا أنت تعرف أرض مصر ما تتحمل، كل الأراضي ما تتحمل المطر، الإنسان يتحمله والمزارع تتحمله يوم يومين وأكثر بعد. أما إذا طال المطر وهو طول المطر إلى شهر أو حتى إلى أسبوع، قول يدمر كل شيء، حتى أن بلادهم ومزارعهم ومواشيهم وبيوتهم دمرت. طيب ليش ما تدمر هذا الطوفان؟ ما يدمر بيوت بني إسرائيل؟ يجون يطالعون يشوفون بيوت بني إسرائيل العادية اللي أغلبها من سعف النخيل ربما أو من الطين، عادية ما بيها شيء، مزارعهم الطفيفة ماشية، وعدهم في مناطقهم العامرة كلها طوفان وطوفان وطوفان، فعرفوا أن القضية قضية معجزة. طيب أرسلوا إلى موسى: يا موسى تعال، فرعون عنده شغل وياك. أتى إليهم. هنا بالقرآن ما موجود أنه موسى اجتمع مع فرعون، يمكن هكذا نتصور، أو بعث بريد، بعث إليه بريدا. طيب هالمرة إحنا نتفق معك بأي شيء؟ بالإيمان، نؤمن لك، فقط خلي هذا الطوفان يروح. فذهب موسى إلى ربه وناجى ربه وتوقف الطوفان. طيب أنت تعرف بعد الطوفان شو يصير؟ الماء يروح يروح يروح، يصير نبات، الزرع مرة ثانية ينبت. شنو قالوا؟ قالوا هذه كلها من نحوسة، استغفر الله كلمتهم، من نحوسة موسى اطيروا به في آية أخرى اطيرنا بك أو اطيروا به من التطير يعني من التشاؤم. هذه أيضا كانت موجودة عند العرب، والطيرة أو التطير باطل عند الإسلام في الإسلام. طيب قالوا هذا منك يا موسى، ليش؟ لأنه الآن شوف الخصب الموجود في بلادنا، زروع، مزارع، نباتات، ريعان، سوق اشتغل، والمزارع أيضا أنبتت. طيب هالمرة جاءت السنين، إذا صح التعبير، أو السنون بالرافع هنا، يعني القحط. سواء قلنا أن السنين يعني القحط أول إجا والطوفان بعدين، أو قلنا أن الطوفان على أكثر المفسرين أول إجا، ماكو فرق. المهم هاتان الآيتان والعذابان نزل بهم، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص في من الثمرات، يعني صار عندهم جدب وقحط، ثمراتهم وفواكههم وزروعهم قلت. لماذا أخذناهم بهذا العذاب؟ لعلهم يذكرون. ربما، شوف الله إيش قد يمهل، مهلة يعطي، مهلة، يمكن يتذكر. فالحجة بالغة وتامة على البشر. فإذا جاءتهم الحسنة، يعني بعد الطوفان، إذا قلنا أن الطوفان أول إجا، فإذا جاءتهم الحسنة يعني المزارع أينعت، قالوا لنا هذه، هذه بسببنا من دعاء فرعون. حتى أكو بعض الروايات أن فرعون في الخفية كان يروح يدعو، حتى رأيت في رواية ما أدري صحيحة ولا، يجعل خده على الأرض في الليل ويقول يا ربي، لأنه كان مؤمن وكان عنده جحود وإنكار، يا ربي أنا أدري أنك الله الرازق، ولكن أنا قايل للناس أنا ربكم الأعلى، لا تخجلني، إيش كبير يقال ما أدري صحيح أو لا. المهم وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى، ثم يجي القحط يقول هذا منك ومن معه يعني بني إسرائيل، ألا طائرهم عند الله. طائر هنا يعني العذاب، العذاب جاي من الله، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا يعني الفراعنة قالوا لموسى مهما تأتنا به من آية، هاي كلمة آية يعني معجزة، بعد يعرفوها معجزة، جحود كامل. شوف هذا الشعب شنو يستاهل بعد غير الغرق والهلاك. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها، هي آية ولكن أنت تريد أن تسحرنا به، فما نحن لك بمؤمنين. شو تريد تسوي؟ سوي هناك. فأرسلنا عليهم الطوفان. بس قلت أكو خلاف بين المفسرين، هل الطوفان قبل والسنين بعد، أو السنين قبل والطوفان بعد؟ ماكو مشكلة. أول آية أو ثاني آية من السبع آيات صار الطوفان، امتلأت بساديدهم وبيوتهم وخربت دورهم. أيضا توسلوا بموسى ورفع الطوفان والقحط. لم يرسل فرعون بني إسرائيل، ولم يؤمن الفراعنة. هناك دعا موسى بالجراد، انتوا شايفين جراد؟ انا شايف الجراد عندما يهجم على مزارع ما يخلي شيء. والجراد حسب الروايات التاريخية كانت انواع معجزة، هي جراد كبير، جراد وسط، وجرادات صغيرة تذهب في انوفه وفي أبدانهم وفي لحفهم وفي فرشهم وفي ألبستهم. طيب أنت تصور، يقولون سبعة أيام طال هذا فقط الجراد، يقال هكذا سبعة أيام شعب يبتلي بالجراد، شنو يبقى بعد؟ ما يبقى شيء له. طيب يا شعب أؤمن؟ أبدا لا يؤمن أبدا. يا فرعون لا تؤمن، ما يخالف، أرسل معنا بني إسرائيل، خلينا نروح من هذا البلد الذي لا يطيقنا أبدا. طيب فأشاروا إلى موسى، يا موسى خلصنا هالمرة، بعد نتوب توبة نصوحة. في الرواية هكذا أتصور عن الإمام الباقر عليه السلام، فأخذ بعصاه، نفس العصا، مو هاي العصا كل شيء تسوي، فأشار بعصاه للجو للفضاء، أيتها الجراد ارحلي. فدمر شافوا كل الجراد في مصر، في تلك البقعة العريضة الطويلة كلها توجهت راحت، وين راحت ومعدوم. شايفين بعض القصص يحكوها وأنا قاريها، أنه النحل فدمر يهجم على بلد، شو يسوي هذا؟ ما يخلي شيء بعد. طيب الجراد أيضا نفس الشيء، ما يخلي شيء. فأمر موسى، أشار بعصاه، أيها الجراد اذهبي ارحل. فراحت كلها. خب يا فرعون تعال، العقد بيننا وبينك انتهى. قال لا أبدا، هذا السحر لا نسمح لك. وهامان الخبيث أيضا يحرك غرور عجيب. طيب هددهم بعذاب آخر، قالوا ما يخل، أي عذاب تريد تجيب لا نؤمن لك. أنا عندما أقرأ هذه الآيات حقيقة أستوحش أصلاً، مو أتعجب، مرة الإنسان يأخذه العجب، مرة تأخذه الوحشة والدهشة، يعني كيف، هل يمكن؟ نعم صار، وعلى هذا القرآن. طبعاً كثير من هذه أيضاً بعضها بتحريف في التوراة الموجودة. طيب ذهب إلى جبل هناك، إلى تل، أيضا عصاه معه، ضرب بعصاه على تل فخرجت آلاف بل ملايين من القمل. القمل حشرة صغيرة، هذه إذا تجي ما تخلي شيء بعد. سال القمل من هذا التل صوب مساكن الفراعنة، فهاي المساكن موجودة هالطرف وفي طرف آخر مساكن بني إسرائيل، لا متروح هناك. الجرادة نفسها مأمورة، مأمورة من قبل الله سبحانه وتعالى. فدخلت ملابسهم وأكلهم وطعامهم وشرابهم حتى أنهم ذاقوا الأمرين، يا موسى تعال أنقذنا. هذه هواية بها قصص كثيرة وملاحظات، بعد ماكو وقت والشهر بدأ ينتهي. أيضا يا موسى خلصنا من هذا العمل، قمل جدا بعوضة خبيثة هذه. أيضا أمر موسى وطلب من الله فذهب القمل. طيب يا فرعون أعطنا بني إسرائيل، أبدا. هالمرة أتى إليهم بالضفادع، ضفادع صغيرة تدخل حتى فمهم، أفواههم، حتى شفت اليوم في رواية ضفادع صغيرة فقط يفتحون أفواههم ليأكلوا شيء، تأتي ضفدعة وتدخل أنوفهم، ألبستهم، أماكنهم، بضائعهم، أسواقهم، كلها ضفادع. يا موسى أنقذنا، أنقذهم أيضا ولم يفت. طيب الآية الأخرى ما قبل الأخيرة أو السابعة، صارت ثمانية أو السادسة، الدم. الدم شيء عجيب كان، شراب المصريين ماءهم من النيل، والنيل معروفة مايها صافي زلال وحلو، ماي حلو. انقلب الماء، كل الماء، كل ماء النيل والعيون والآبار كلها انقلبت إلى دم. حقيقة كان الدم أو بلون الدم ما أدري، هذا الدم هذا الماء يأخذه الإسرائيلي فيجده ماء زلالا طيب، ويأخذه القبطي والفرعوني يريد أن يشرب ينقلب إلى الدم. طيب حتى الحيوانات أنفت، الحيوانات ما تشرب دم أو تخاف، يمكن حتى إذا هي مو حقيقة دم بلون الدم تخاف قامت ما تشرب بعد. طيب توسل القبطيون الأقباط إلى أصدقائهم وخدمهم ومن تحت أيديهم، ذول اللي كانوا مغضوب عليهم وكانوا يضربوهم وكانوا بالسجون، حتى تعال يا إسرائيلي جيب الماء جيبه إلى فمك، ويوقف القبطي قدامه ديره في فمي، بس يديره في فم القبطي ينقلب دم. فضجوا وذهبوا إلى فرعون، يا فرعون بعد ما بقى حياتك. حتى إذا هاي القضية الجراد مذكور في الروايات أنه طالت أسبوع، هذا ما أدري ما مذكور، حتى إذا كانت هذه المعجزة ليومين مو أكثر، شنو يصل بالإنسان؟ الشعب كله يتدمر أصلا، قطرة ماي ما عنده لا لمزارعه ولا لدوابه هذا الشعب ولا لنفسهم لأنفسهم، ماكو ماي. يا موسى نتوسل إليك بما عند، في آية أكفي بما عندك، يعني شنو اللي عندك أنت من معاجز نعرف عندك عند ربك جاه ومقام، اكشف عنا هذا العذاب. فأيضا طلب موسى من الله وكشف عنهم عذاب الدم. آيات مفصلات، هاي مفصلات عجيبة يعني فيها تفصيل كثير ولكن لا يذكرها القرآن. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز، هذه الآية الأخيرة، الرجز له تفسيران، تفسير ما أتصور صحيح يقول ثلج أحمر كان ينزل من السماء، يعني ما أدري، ولكن في رواياتنا أنه طاعون الوباء، استجيروا بالله من الأمراض الخبيثة. أتاهم الطاعون، الرجز يعني الطاعون، دب فيهم الوباء القاتل، وجيرانهم الإسرائيليون أبدا ما عندهم مشكلة. شنو قلنا قبل كم يوم في قضية الأوبئة؟ توسلوا بزيارة عاشوراء. هؤلاء أيضا الإسرائيليون أمروا من قبل موسى عليه السلام أن يتوسلوا في هذه الأمور للابتعاد عنها بالصلاة على محمد وآل محمد. رواية منسوبة إلى الإمام الحسن العسكري وقد ذكرناها لكم. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك، هالمرة بعد 70,000 في رواية تاريخية أنهم ماتوا في غضون أسابيع من الأقباط. طيب إيش قد هو كتل؟ هم 70,000، 70 × 70 أول شيء، طبعا يمكن هو قاتل أكثر. قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، أكو عهد بينك وبين ربك، يعني عندك مقام وجاه، الأنبياء لهم مقام عند الله، جاه عند الله، هاي معنى الشفاعة، الشفاعة للأنبياء بالشكل، حتى فرعون يفهم أنه أكو شفاعة في الدنيا، يعني في حياة الأنبياء وفي مماتهم. بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز، هالمرة مع الطاعون مو قضية جراد ولا قمل ولا ضفادع، الرجز مشكلة، طاعون هذا، إذا كشفت لئن كشفت عنا الرجز، إذا كشفت عنا الطاعون لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. شيء يعني هم حاضرين نؤمن، صرنا نصير مسلمين، وش تريد انت تسوي؟ طبعا ما قبلوا أن الكرسي يدفعوا. شوف بس إيمان ونرسلن معك بني إسرائيل، أخذ شعبك وروح خلصنا بعد. ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا، الله هو يقول ولا موسى هو عبد لله، فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه، يعني خلوا أجل، إذا هم ينكثون، نكث البيعة، نكث المعاهدة، نكث القرار الصادر من فرعون، أبدا لا 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 ما نقبل، فانتقمنا منهم. هذا بعد آخر المطاف، انتقمنا منهم. الانتقام الإلهي الأخير هو قضية الغرق. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم، يعني في البحر، بأنهم ليش هم كانوا بعد المقصرين 40 سنة، وقبلها سنوات وسنوات، وقبل ولادة موسى سنوات وسنوات، وهؤلاء يظلمون والله حليم معهم صبور معهم، بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هذه سنة كونية. هنا نفتح قوس، هل هذه لهم فقط، للفراعنة، لقوم عاد، لقوم ثمود، لقوم نوح والطوفان الكبير؟ لا، نعم الآيات والبينات والمعاجز والآلام والآفات تختلف من قوم إلى قوم، من عصر إلى عصر، ونحن نستجير بالله سبحانه وتعالى من ذنوبنا ومعاصينا، ونستجير بالله من ذنوب كبيرة لا نرتكبها نحن، ولكن أيضا لا نردعها، ولا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر. أيضا مشكلة، يقولون قبل أن يذهب موسى، طيب هنا القضية انتهت بعد، انتهت شلون؟ قال خلاص تعال أخذ بني قومك الإسرائيليين روحوا، كم يوم طال، كم شهر استعدوا، هذا بعد مو مذكور. استعد بنو إسرائيل للرحيل، شنو عندهم من إغراض، من ملابس، من أمتعة، جمعوها أيضا معهم. هنا حدثت قضية عجيبة، من ناحية بعض المنافقين في بني إسرائيل كما في كل أمة شافوا، وين يروحون ذلك، وين تودينا يا موسى؟ لا أوديكم، نرحل من هذا البلد، وين؟ عندنا أعمال، عندنا تعهدات، بعضهم كانوا جواسيس للفراعنة من بني إسرائيل كما في كل أمة، عندنا مصالح تجارية، يمكن بعضهم المتقربون إلى الفراعنة كان عندهم مجال، اللي يجيبون أخبار، اللي يودون أخبار، اللي يفتنون، وين روحنا؟ فاجتمع المنافقون فيما بينه، والله أكبر، التاريخ يكرر نفسه، قالوا تعالوا نسوي فتشي بيناتهم، ظاهرا نكون مع الفراعنة، نشوف شنو يصير. إذا صار المصالح صارت في جانب موسى، احنا إسرائيليين بعد نشرد نروح على ويا موسى، وإذا هذول خسروا ليش؟ لأنه دب الخوف في بني إسرائيل أيضا، طيب وين رايحين إحنا يا موسى؟ أين تذهب بنا؟ إلى الأرض المقدسة. الأرض المقدسة وين؟ يعني الشامات، شنو نسوي هناك؟ هناك عمالقة، أكو بعضهم كانوا من ناس أيضا جاحدين، أيضا يعبدون الأصنام بعضهم، وين رايحين إحنا؟ قال إن الله أمر بنا بالرحيل، تعالوا وياي. فبقوا شنو يسوون؟ يسوون حالة نفاق. الإقباط أيضا حشدوا أنفسهم، صار نفير عام في كل مدن مصر، أيها الإقباط من خلي هذول يشردون، هذول راحوا ما يخالف، ولكن نتبعهم.
نروح وراهم وراهم إلى أن نقتلهم. وين رايحين هذول؟ ما عندهم شيء، أسلحة ما عندهم، الأسلحة بيدنا، القوة بيدنا، الأمتعة بيدنا، كل شيء احنا عندنا فلوس. أيضا هذا كان من تخطيط هامان لعنة الله عليه، فدب الخوف في بعض بني إسرائيل. هنا الامتحان، شوف الهجرة النبوية الشريفة سلام الله على مشرفها، الهجرة النبوية أيضا نفس الشيء، رسول الله يريد الهجرة من مكة إلى المدينة إلى يثرب، بعض ضعاف النفوس قالوا وين نروح؟ فلوسنا، أمتعتنا، زوجاتنا، مع أنه الهجرة كانت واجبة. فهاجر من هاجر ولم يهاجر من لم يهاجر، وبعدين ابتلى في قصص طويلة. أيضا نفس الشيء هنا صار في كل أمة، هذه الأمور موجودة. فلمن إئسن نوصل إلى الغرق غدا إن شاء الله، ولكن أتابع هذه القضية. في حديث من الإمام الباقر أتصور سلام الله عليه من الإمام، يقول هذول شنو صاروا؟ صاروا في جانب الفراعنة. الجيش الإسرائيلي 700,000 دا يروح في بعض الروايات، دا يروحون صوب الشامات. عرفوا أن الجيش القبطي وراءهم، هؤلاء يسرعون وهؤلاء يسرعون، ذول اللي قاموا راحوا عند الفراعنة وقالوا نروح نشوف شو يصير، إذا صار الكرة صارت لموسى نشرد من الأقباط ونروح عند بني إسرائيل يقولوا إحنا أخوانكم، إحنا جيرانكم، إحنا أهل، وإحنا وإحنا. عندما أرادوا التوجه إلى جيش موسى في اللحظة الحاسمة عندما يبس البحر، غدا نتكلم، جاء جبرائيل وضرب على خيلهم، توخروا، أنتم كنتم مع الفراعنة، روح روحوا وياهم. هذول يردون يشدون بالفرس بالمراكب بالهم، أبدا ماكو حق، ماكم حق. هذه أيضا موعظة لنا، إلى متى نصبر؟ يقولون في أيام الإمام الحجة نفس الشيء يصير سلام الله عليه، أيضا نفس الشيء. بعض الناس دائما مصلحيين يراقبون الأحداث، يشوفون من اللي يفوز يصيرون وياه، دين، إيمان، تقوى، ماكو. هنا تقول الآية بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هذه الآيات العظيمة هل يمكن أن الإنسان يغفل عنها؟ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون. منو؟ بني إسرائيل كانوا مستضعفين، يضربونهم، يقتلونهم، يسجنونهم. أعطيناهم ملك، ذولاك الدنيا هكذا، يوم لك ويوم عليك. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. أعطيناهم جزاء صبرهم، بليش؟ بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. كل هذه القصور دمرناها. طيب، من هنا يبدأ العد العكسي، نسميه شو نسميه، يصير الامتحان هالسنة هالمرة يجي على بني إسرائيل. طيب، بني إسرائيل انتصروا، طيب، وكانوا هم قوم الله أو شعب الله المختار في ذلك اليوم، يلا نقبل غير المنافقين منهم. وصلوا إلى البحر وأتى الأمر الإلهي بفلق البحر. بس بعدين نحكي بكرة طبعا، فقط هاي الملاحظة، بمجرد ما وضعوا أرجلهم ذلك الجانب الشرقي، يعني هذا كان الجانب الغربي في الخريطة، شوفوا الجانب الشرقي، راحوا ذاك المكان شافوا الناس دا يعبدون أصنام، قالوا يا موسى نريد إله مثل هذول، نريد صنم. الله أكبر.
استجير بالله.
النبي صلى الله عليه وآله وسلم 23 سنة يصبر على هذه الأمة ويصبر ويصبر ويدعو ويبلغ ويرشد ويرشد ويوضح ويقول ويقول ويقول. فجأة تشوف بعض الناس ينكرون، عجيبة هذه الأمة، نفس الأمة، البشر نفس البشر، ونحن في امتحان إلى آخر لحظة من حياتنا، كل واحد من عندنا سواء فرد أو أمة أو شعب، نحن في امتحان وافتتان، هل نبقى على خط الرسول صلى الله عليه وآله أم لا؟ هل نبقى أوفياء لما أوصانا به من الصلاة والصوم والزكاة والخمس والحج والجهاد وولاية آل محمد؟ غدا إن شاء الله نتكلم حول تفاصيل الغرق، ثم تبدأ الجولة العجيبة لبني إسرائيل والقضايا التي حدثت، إلى أن ننتهي من الحكاية لنعتبر بها إن شاء الله. أما الموعظة الأخيرة عن الإمام الصادق عليه السلام، أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: يا موسى أشكرني حق شكري. الشكر على نوعين، شكر حقيقي اللي يسميه حق شكري، والشكر اللي مو حقيقي. طبعا الشكر الحقيقي له مواصفات: الشكر باللسان، الشكر باليد، الشكر بالمال، الشكر بالفكر، بكل شيء. اعملوا آل داود شكرا، ما يقول أشكروا بألسنتكم. الشكر له مظاهر كثيرة، ولكن حق شكري شنو؟ حق شكري يعني الشكر حقيقي جدا من كل قلبك، يعني يا موسى أشكرني، يا موسى أشكرني حق شكري. فقال موسى: يا رب كيف أشكرك حق شكرك؟ أنا يعني ما أقدر، كيف أشكرك؟ بس إحنا خمس مرات نروح للسجدة يقول شكرا شكرا شكرا، نقول أوه صرنا من العباد. لا، مو شكر. موسى نبي الله وهو من أولي العزم يقول: يا ربي ما أقدر، يا ربي كيف أشكرك حق شكرك؟ وليس من شكر أشكرك به إلا وأنت أنعمت علي نبي. شوف المعرفة الربانية. أكو واحد دائما هكذا يلفظ مع الله، هكذا يناجي ربه، وتعلمنا منه: إلهي أعطيتني كل شيء ولم أستحق أي شيء. قد تعلموها حلو، ما شايفة في دعاء، ولكن مضامينها في الدعاء موجود: أعطيتني كل شيء ولم أستحق أي شيء. موسى قال: يا رب كيف أشكرك حق شكرك، الشكر الحقيقي، وليس من شكر أشكرك به، يعني أروح للسجدة وأقول شكرا لله، إلا وأنت أنعمت به علي. كيف أنعمت؟ بالصحة، بالعافية، باللسان، بالقدرة، بالتوفيق. هذا توفيق أن واحد يجي يشكر ربه، كل منك يا رب، أنا دا أشكرك، ما أقدر أشكرك لأن كل منك، والشكر منك أيضا، والتوفيق للشكر منك. فقال الله ناجاه، فقال: يا موسى شكرتني حق شكري. هذا الشكر الحقيقي، أنه يعرف الإنسان أنه هيج ما عنده حتى شكر من الرب سبحانه وتعالى. يا موسى شكرتني حق شكري حين علمت أن ذلك مني. إحنا عندما نعبد الله ونشكر الله، أو نوفق لمؤسسة خيرية، لعمل خير، لبناء مسجد، لنفكر احنا مسوين شيء، كله منة من الله سبحانه وتعالى علينا، وتفضل منه جل وعلا. لازم ندري اننا لم نعمل شيئا الا بتوفيق منه سبحانه وتعالى. هذا يمكن ندخل في الشكر الحقيقي. اللهم اجعلنا من الشاكرين لك، اللهم اجعلنا من الموقنين بك، اللهم اجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآل محمد.
الله سلام.